قال ابو عيسى رحمه الله تعالى باب الوضوء من نفس الكسر. قال حدثنا اسحاق المنصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروه قال اخبرني ابي عن بصره بنت القطان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضا. قال وفي الباب عن ام حبيبه وابي ايوب وابي هريره وعروه بن ابي هريره وعائشه وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال هكذا رواه غير واحد من مثل هذا عن هشام بن عروه عن ابيه عن بشرى. وروى ابو اسامه وغير واحد من هذا الحديث عن هشام بن عروه عن ابيه عن مروان عن مروان عن بشرى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا بذلك اسحاق بن منصور حدثنا ابو اسامه بهذا. وروى هذا الحديث ابو الزناد عن عروه عن عروه عن بشرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن عروه عن بشرى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وهو قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول الاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق. قال محمد واصح شيء في هذا الباب حديث بشرى. وقال ابو زرعه حديث ام حبيبه في هذا الباب صحيح. وهو حديث العلاء بن الحارث عن مسحور عن عبده بن ابي سفيان عن ام حبيبه. وقال محمد لم يسمع مسحور من عبده بن ابي سفيان. وروى مسحور عن رجل عن عبده غير هذا الحديث وكانه لم ير هذا الحديث صحيحا.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. تقدم الكلام على سند هذا الحديث وذكرنا ان جميع رجال هذا الاسناد ثقات واثبات ومشهورين. وذكرنا ايضا سابقا هذا الحديث علة بثلاثه علل. العله الاولى هي تفرد بشرى بن صفوان بهذا الحديث. هذه هي العله الاولى و يعني نعم الذي عل هذا الحديث بهذه العلة هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرائي. والعلة الثانية هي أن عروة بن الزبير لم يسمع هذا الحديث من بشرى بنت صفوان، وإنما سمع هذا الحديث من مروان بن الحكم، وأن مروان مطعون في عدالته. والعلة الثالثة هي أن هشام بن عروة لم يسمع هذا الخبر من أبيه، وإنما سمعه من عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم. وقلنا أن جميع هذه العلل ليست بصحيحة. فأما العلة الأولى فهي يعني يكفي في رد هذه العلة حكاية هذا القول، لأن هذا القول مخالف لمذهب أهل السنة والحديث، وهذا المذهب هو الاحتجاج بجميع ما ثبت عن الصحابة فيما نقلوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه حجة، ولا يلتفت إلى تفاوض الصحابي أو تفاوض امرأة بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أن هذا الحديث مروي عن غير بشرى، هذا الحديث أيضا مروي من غير طريق بشرى بن صفوان، فأيضا رواه أبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وأيضا أم حبيبة وغيرهم كما سوف يأتي. وأما الإجابة عن العلة الثانية وهي أن عروة بن الزبير لم يسمع هذا الحديث من بشرى، فأيضا هذه العلة ليست بصحيحة، لأنه ثبت سماع عروة بن الزبير من بشرى بن صفوان. فعندما حدث مروان بهذا الحديث عروة بن الزبير لم يكتفي بهذا، بل ذهب إلى بشرى وسألها عن هذا الحديث كما ثبت في رواية شعيب بن إسحاق، وأيضا في رواية ربيعة بن عثمان، وأيضا في رواية عنبسة بن عبد الواحد الأموي وحميد بن الأسود وغيرهم. وأيضا في هذه الرواية ثبت أن عروة بن الزبير صرح بالسماع من بشرى بن صفوان كما في رواية الإمام أحمد. ففي رواية الإمام أحمد قال عروة بن الزبير حدثتني بشرى بنت صفوان. فإذا هذه العلة ليست بصحيحة. ثم على فرض صحة هذا القول وأن عروة لم يسمع هذا الحديث من بشرى وإنما سمعه من مروان الحكم، أيضا هذا لا يؤثر على الاحتجاج بهذا الحديث، لأن مروان على القول الصحيح وإن كان مطعون في عدالته لكن احتج به، هذا هو القول الصحيح. والأدلة على هذا القول من وجوه. الأول أن الإمام مالك وهو حجة المدنيين احتج بمروان بن الحكم، وكذلك أيضا تابعه الإمام البخاري فأخرج لمروان بن الحكم في صحيحه واحتج به. كذلك أيضا أن بعض الصحابة وبعض كبار التابعين رووا عن مروان بن الحكم، فثبت في صحيح البخاري أن سهل بن سعد الساعدي روى عن مروان بن الحكم، وأيضا علي بن الحسين المعروف بزين العابدين، كذلك أيضا عوف بن الزبير رووا عن مروان بن الحكم، فهذا يدل على صدق مروان. ثالثا أن مروان لم يتهم بالكذب، مع أن مروان له أعداء كثيرين لكن ما اتهموه بالكذب أبدا. فالراجح هو الاحتجاج بمروان بن الحكم مطلقا. ثم أيضا حديثه مستقيم وليس فيه شيء، حديث مروان بن الحكم مستقيم وليس فيه شيء. وأما الإجابة عن العلة الثالثة وهي أن وهي أن هشام بن عوة لم يسمع هذا الخبر من أبيه، فأيضا هذه العلة ليست بصحيحة، لأنه ثبت سماع هشام بن عوة لهذا الحديث من أبيه كما في رواية الترمذي هذه. فهنا الترمذي يقول أو هشام بن عوة يقول أخبرني أبي. كذلك أيضا على فرض أن هشام لم يسمع هذا الخبر من أبيه وإنما سمعه من عبد الله بن أبي بكر، فأيضا هذه العلة لا تؤثر على صحة الحديث، لأن عبد الله بن أبي بكر ثقة ثبت كما وصفه بذلك الأئمة، وهو بالاتفاق ثقة. فتبين لنا أو مما تقدم أن الحديث صحيح وليس فيه مطعن، بل هو من أصح الأحاديث على وجه الأرض، لأن جميع رجال ثقات وأثبات ومشاهير، لذلك صحح هذا الحديث يحيى بن معين، وكذلك أيضا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وأبو محمد بن حزم والحازمي وقبلهم الإمام الشافعي وغيرهم، ذهبوا إلى تصحيح هذا الحديث. وإن كان بعض الأئمة والإمام أحمد أيضا ذهب إلى تصحيح هذا الحديث في رواية، وفي رواية أخرى طعن في هذا الحديث أو قال في هذا الحديث فيه شيء، من أجل الاختلاف الذي وقع في إسناد هذا الحديث. فواضح وصحة هذا الحديث وأنه من أصح الأحاديث على وجه الأرض، لأن جميع رجال ثقات أثبات، والمتن أيضا مستقيم وليس فيه شيء، بل هو موافق لأحاديث أخرى رويت في معنى هذا الحديث. فإذا هذا الحديث صحيح سنادا ومتنا. وكما ذكرت أن جمع من الأئمة ذهبوا إلى تصحيح هذا الحديث، وهذا الحديث أخرجه أصحاب السنن بالإضافة إلى الترمذي أبو داود والنسائي وابن ماجه، وأصحاب المسانيد فالإمام أحمد والطيالسي، وكذلك أيضا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. الحديث له عدة أسانيد، لكن ملتقى هذه الأسانيد في عوة بن الزبير، ملتقى هذه الأسانيد في عوة بن الزبير، هشام بن عوة توبع، لكن تلتقي هذه الأسانيد في عوة بن الزبير. فإذا هذا الحديث صحيح إسنادا ومتنا. أما ما يتعلق في فقه هذا الحديث فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة على عدة أقوال. القول الأول أن مس الذكر ناقض للوضوء، وذهب إلى هذا الجمهور من المتأخرين، جمهور المتأخرين ذهبوا إلى هذا القول، ومنهم المالكية والشافعية وأيضا الحنابلة، القول المشهور عندهم. وأيضا ثبت عن بعض الصحابة أنهم ذهبوا إلى هذا القول، فثبت عن عبد الله بن عمر أنه قال بهذا القول، كذلك أيضا عائشة رضي الله عنها أيضا قالت بهذا القول، كذلك أيضا سعد بن أبي وقاص أيضا قال بهذا القول، وأيضا روي عن عمر، لكن في الإسناد إلى عمر رضي الله عنه فيه ضعف، فيه لين، لأن في إسناد جهالة، أو راويه الذي رواه عن سعيد المسيب عن عمر لا يعرف، وبالإضافة إلى الانقطاع بين سعيد وعمر، لكن طبعا هذا الانقطاع عند أهل الحديث لا يؤثر، وإنما العلة في تفرد هذا الشخص الذي لا يعرف تفرده بهذا الحديث عن سعيد المسيب. ودليلهم هذا الحديث والأحاديث التي رويت في معنى هذا الحديث. هذا هو القول الأول. القول الثاني هو عكس هذا القول، وهو أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وثبت هذا أيضا عن جماعة من الصحابة، وممن ثبت عنه هذا القول عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، وكذلك أيضا حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر ثبت عنهم بالأسانيد الصحيح أنهم لم يوجبوا الوضوء من مس الذكر. وأيضا نقل عن علي رضي الله عنه بإسناد صالح لا بأس به أنه لم يوجب الوضوء من مس الذكر. ومن العلماء ممن ذهب إلى هذا القول الحنفية وسفيان الثوري ورواية عن الإمام أحمد. القول الثالث أن استدلوا أصحاب القول الثاني استدلوا بحديث طلق بن علي كما سوف يأتي، وهو أن طلق بن علي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن مس الذكر فقال إنما هو بضعة منك، فالعلماء هؤلاء الذين ذكرناهم ذهبوا إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. والقول الثالث هو أن إذا مسه بشهوة فيعتبر هذا ناقض للوضوء، وأما إذا مسه ولم إذا مسه بغير أو بدون شهوة فهذا المس لا ينقض الوضوء. وهذا رواية عن الإمام أحمد، هذا القول رواية عن الإمام أحمد، وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه. وأيضا هو رواية عن الإمام مالك، والقول الرابع أنه لا ينقض الوضوء حتى يكون الشخص متعمدا لمسه، أنه لا ينقض الوضوء حتى يكون الشخص متعمدا لمسه. وذهب إلى هذا القول بعض التابعين كمكحول وجابر بن زيد، وأيضا هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. هو أيضا أقوال أخرى في هذه المسألة، لكن هذه الأقوال هي أشهر الأقوال التي قيلت في هذه المسألة. ومن أجل الاختلاف الذي وقع بين الأحاديث في هذه المسألة، لذلك العلماء اختلفوا في هذا الشيء. طبعا ليس الاختلاف وإنما يعني من حيث الظاهر، ولما في شك أن الشريعة لا تختلف، وإنما من حيث الظاهر أنه وقع خلاف في الأحاديث، فلذلك العلماء اختلفوا في هذه المسألة. وللعلماء عند الاختلاف بين النصوص أو عندما يكون في الظاهر أن هناك اختلاف لهم عدة مناهج في هذه المسألة أو عند هذا الشيء. فالمنهج الأول هو الجمع بين النصوص مهما أمكن، ينظر الجمع بين النصوص ويذهب إلى هذا القول، أو دائما يتبع هذا المنهج شيخ الإسلام ابن تيمية، دائما يحاول أن يجمع بين النصوص عندما يقع اختلاف بين النصوص، ولا يذهب إلى الترجيح أو القول ببعض النصوص دون البعض، بل دائما يحاول أن يوفق بين النصوص، حتى أنه قال بأقوال لم يسبق إليها، فمثلا في مسألة هل الوتر واجب أم لا، شيخ الإسلام له قول لعله لم يسبق إليه، وهو أن الشخص إذا قام يجب عليه، إذا قام في الليل وصلى يجب عليه أن يوتر، بينما العلماء الذين سبقوا شيخ الإسلام على قولين، إما واجب وإما مستحب، لكن شيخ الإسلام قال إذا قام الشخص وصلى في الليل يجب عليه هنا أن يوتر، وله أدلة على هذا القول. فشيخ الإسلام منهجه هو الجمع بين النصوص مهما أمكن، فدائما يحاول أن يجمع بين النصوص. القول الثاني أو المنهج الثاني عندما يكون هناك في الظاهر تعارض بين النصوص هو الترجيح، الترجيح بين النصوص. طبعا هناك طرق كثيرة للترجيح، ذكرها الحازمي وأيضا ذكرها العراقي أو أوصلها العراقي أوصلها إلى أكثر من 90 يعني منهج أو يعني طريقة في الجمع بين النصوص. والمنهج الثالث عندما يكون هناك تعارض في الظاهر بين النصوص هو القول بالنسخ، هو القول بالنسخ. وللعلماء طريقتين في هذه المسألة، العلماء طريقتين في هذه المسألة. الطريقة الأولى لأبي محمد بن حزم رحمه الله، وهو عندما يقع تعارض بين النصوص كما قلت يذهب إلى النسخ، ويقول بأن الحكم الموافق قبل أن ترد الشريعة يقولنا هذا منسوخ، وعندما تأتي نعم، وعندما يكون هناك حكم يعني مخالف ما عليه نعم مخالف قبل نعم مخالف ما عليه قبل ورود الشريعة فيقولنا هذا هو الناسخ. فعندما نطبق قول على هذه المسألة يقولنا الأصل أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، الأصل أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. فعندما يرد حديث فيه أن مس الذكر لا ينقض الوضوء ويرد حديث آخر يعارض هذا الحديث ويوجب الوضوء من مس الذكر، فيقول الحديث الأول يحمل على قبل ورود هذا الحديث الآخر الذي فيه الأمر بالوضوء من مس الذكر، لأنه يقول أن الحديث الأول موافق لما هو عليه الأمر قبل أن ترد الشريعة، وهذه قاعدة يتبعها ابن حزم عندما يكون هناك تعارض في الظاهر بين النصوص. والمنهج الثاني في مسألة النسخ هو معرفة المتقدم من المتأخر، معرفة المتقدم من المتأخر، ويذهب إلى هذا الجمهور، يذهب إلى هذا المنهج كثير من العلماء وهم الجمهور. فإذا عرفوا المتأخر من المتقدم قالوا إن المتأخر ناسخ للمتقدم. طبعا يعني القول الأول قول وجيه وقوي جدا، وهو الجمع بين النصوص، هذا هو الذي ينبغي، ينبغي الجمع بين النصوص إذا كان من الممكن الجمع بينها. أما إذا تعذر الجمع فهنا ما في شك نذهب إلى الترجيح أو نذهب إلى النسخ. وأما الذهاب إلى الترجيح مطلقا فهذا القول ليس بصحيح، هذا القول ليس بصحيح، لأنه إذا ثبتت الأدلة فينبغي الجمع بينها. أما القول بالترجيح ويقال بالراجح ولا يعمل بالحديث المرجوح فهذا القول فيه نظر، وإنما ينبغي الجمع بين النصوص. وهذا هو الذي كما قلت دائما يمشي على هذا المنهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكما ذكرت سابقا ينبغي معرفة مناهج العلماء في استنباط الأدلة من النصوص لكي يستطيع الشخص أن يسير على مناهجهم ويستنبط الأحكام من النصوص مباشرة. وعلم أصول الفقه لا يكفي في هذا الشيء، نعم ما في شك ينبغي على الشخص أن يطلع على علم أصول الفقه، لكن هذا الاطلاع لا يكفي في استنباط الأحكام من النصوص، بل ينبغي معرفة مناهج العلماء وكيف يستنبطون، كيف يستنبط الأحكام من النصوص. وهذا يأتي من خلال كثرة النظر في كتب الأئمة، كتب الأئمة المعتبرين الذين يعني لهم منهج جيد في هذا الشيء، ينبغي النظر في كتبهم والسير على منهاجهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأئمة الدعوة رحمهم الله، وأيضا غيرهم من أهل العلم في الحافظ بن حجر وغيره. فينبغي دراسة مناهج هؤلاء لكي يتخذ المنهج الصحيح ويسار عليه. فعلم أصول الفقه لا يكفي، كما أن علم المصطلح لا يكفي في جعل الشخص يستطيع أن يصحح ويضعف، ما يكفي أبدا، بل لابد من الممارسة والتطبيق العملي. فنفس الشيء أيضا يقال في استنباط الأدلة، نعم في استنباط الأحكام من الأدلة، ينبغي على الشخص أن يتدرب وأن يقرأ كثيرا للعلماء ويعرف مناهج العلماء في كيفية الاستنباط لكي يسير على هذا المنهج ويستطيع أن يستنبط الأحكام مباشرة من النصوص. فلعل راجع في هذه المسألة والله أعلم هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام من تيمية، وهو أن مس الذكر لا ينقض، وإنما هو مستحب فقط، الوضوء مستحب من مس الذكر وليس بواجب. وهذا هو السبيل في الجمع بين النصوص، لأن إذا قلنا بهذا القول تكون قد عملنا بالنصين في حديث بصرة وبحديث أيضا طلق بن علي، فنحمل حديث بصرة على الاستحباب ونحمل حديث طلق بن علي على نعم نحمل حديث طلق بن علي على أنه يصرف الأمر بالوضوء من مس الذكر من الوجوب إلى الاستحباب. فعندما نقول بهذا القول نكون قد جمعنا بين النصوص. وأما إذا قلنا بحديث بصرة فهنا نكون قد أسقطنا حديث طلق بن علي، وحديث طلق بن علي القول الراجح أنه صحيح وثابت، فلماذا لم نعمل به وعملنا بحديث بصرة فقط؟ وكذلك أيضا إذا قلنا بحديث طلق بن علي وأهملنا حديث بصرة والأحاديث التي رويت في معناه، أيضا نكون قد تركنا جزء من السنة وتركنا بعض الأدلة في هذه المسألة، وليس هناك دليل على النسخ، ليس هناك دليل صريح على النسخ. وإن كان أن طلق بن علي ثبت أنه قدم عند عندما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبني المسجد، وهذا كان في بداية الهجرة. وقال أن حديث بصرة مروي عن أبي هريرة، وأبو هريرة أسلم في السنة السابعة، إذن حديث بصرة متأخر طبعا. وإن قلنا بأن حديث بصرة متأخر فهذا أيضا لا يفيد النص، لا يفيد النص، نعم، لأن ليس هناك نص صريح بأن حديث طلق منسوخ، لأن كما قلت يمر الجمع بين الأدلة، وهذا الحديث بس يأمر فقط بالوضوء من مس الذكر. وحديث علي، نعم، حديث طلق بن علي يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. فلعل هذا القول والله أعلم هو أرجح الأقوال في هذه المسألة. نعم، قال أبو عيسى في الباب عن أم حبيبة وأبي أيوب وأبي هريرة وأروى بنت أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو. حديث حبيبة أخرجه ابن ماجه، وأيضا أخرجه غير ابن ماجه. أخرج أبو عيسى الترمذي في كتاب العلل الكبير، وكذلك ابن ماجه والبيهقي وعزاه الحافظ، نعم، كذلك ابن ماجه وابن أبي شيبة وابن أبي شيبة والطحاوي في شرح المعاني والبيهقي، وعزاه الحافظ بن حجر إلى الأثرم في سننه، كلهم من طريق الهيثم بن حميد. قال حدثنا العلاء بن الحارث عن مكحول عن عمس بن أبي سفيان عن أم حبيبة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. طبعا جميع رجاله ثقات، جميع رجال هذا الإسناد كلهم ثقات، وإن كان العلاء بن الحارث، نعم، وإن كان الهيثم بن حميد صدوق، لكن يعني باقي الرجال ثقات. لكن اختلف في سماع مكحول من عنبسة، فذهب أبو مصر دمشق إلى أن مكحول لم يسمع من عنبسة، وكذلك أيضا وافق على هذا القول الإمام البخاري. وأما الإمام أحمد وأبو زرعة فصححوا هذا الحديث وذهبوا إلى سماع مكحول من عنبسة. وخلاصة الكلام في هذا الحديث أنه إذا ثبت سماع مكحول من عنبسة فهو حديث صحيح، وإذا لم يثبت سماعه فهنا نتوقف حتى يثبت سماع مكحول من عنبسة. وحديث أبو أيوب حديث ضعيف، وكذلك حديث أبو هريرة ضعف ابن حزم، وضعف أيضا، نعم، ضعف ابن حزم وغيره، وصح ابن حبان، ولا يطمئن القلب إلى تصحيحه، القلب لا يطمئن إلى تصحيح حديث أبو هريرة لأنه فيه علة، ويعني ما ودنا نذكر تخريج الحديث لأن بعض الأخوان قال يعني ودنا ما نتوسع في التخريج. وحديث أروى بنت أنيس حديث ضعيف، وحديث عائشة أيضا ضعيف، وضعفهما البخاري، الإمام البخاري ضعف حديث أنيس، نعم، حديث أروى بنت أنيس وحديث عائشة، كما في شرح العلل، نعم كما في العلل الكبير للترمذي. وحديث جابر فيه اختلاف في إسناد، بعضهم رفعه وبعضهم أرسله، وذهب الإمام الشافعي إلى توجيه الرواية التي فيها إرسال. وحديث زيد بن خالد الإمام نعم البخاري ذهب إلى تضعيفه، وكذلك أيضا علي بن المديني ذهب إلى تضعيفه، وبعضهم ذهب إلى تصحيحه، ذهب إلى تصحيح حديث زيد بن خالد. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الإمام البخاري ذهب إلى تصحيحه وخالف الإمام أحمد، وكذلك أيضا القلب لا نعم كذلك أيضا القلب لا لا يطمئن إلى تصحيح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، إن أيضا فيه علة، وهو أن بقية بن الوليد راوي هذا الحديث اختلف في تصحيحه بالسماع، فأكثر الرواة الذين رووا هذا الحديث عن بقية لم يذكروا سماعه من الشخص الذي حدث عنه. وفي رواية أحمد بن الفرج عن بقية صرح بقية بالتحديث، لكن أحمد بن الفرج متكلم فيه والعلماء ضعفوا خاصة في بقية بن الوليد، فلذلك وقع خلاف في صحة هذا الحديث. ثم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، كما قلنا واضح وتصحيح هذا الحديث، ولعله من أصح الأسانيد على وجه الأرض، وطبعا التصحيح للإسناد والمتن كما تقدم. وأيضا جمع من الأئمة ذهبوا إلى تصحيح هذا الحديث كما ذكرت، منهم يحيى بن معين والإمام أحمد أيضا وابن حزم وابن خزيمة وابن حبان والحازمي والحاكم وغيرهم. نعم والله ما أدري، يعني ما أعرف أن هناك اختلاف بين النسخ، والأمر سهل، الأمر في هذا الشيء سهل، ومعنى كما قلت حسن صحيح معنى صحيح عند الترمذي، في الغالب عندما يطلق الترمذي حسن صحيح يكون عنده صحيح. ثم قال أبو عيسى هكذا رواه غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن بصرة، طبعا كما ذكرت يعني حديث بصرة له عدة أسانيد. ثم قال وروى أبو أسامة غير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه رواية ثابتة، وهذه رواية فيها خلاف أو تخالف الرواية الأولى، وهي الرواية الأولى لم يذكر مروان بن الحكم بين أول بن الزبير وبين بصرة، وتقدم الكلام على هذه المسألة، وقلنا أن كلا الروايتين صحيحة، أن أول بن الزبير سمع هذا الحديث من مروان ثم لم يكتفي بهذا بل ذهب إلى عروة وسألها عن هذا الحديث. ثم قال وروى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة عن بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موافق لرواية عروة بن الزبير، نعم موافق لرواية هشام بن عروة، أيضا هشام بن عروة كذلك أيضا عبد الله بن بكر مع أبو الزناد أيضا روى هذا الحديث عن عروة عن بصرة بإسقاط مروان للحكم، وكما قلت أن هذه الرواية أيضا صحيحة. ثم قال وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وتقدم الكلام على فقه هذه المسألة. قال محمد أي البخاري، إذا أطلق محمد في كتاب الترمذي فالمعني به البخاري. قال وأصح شيء في هذا الباب حديث بصرة، نعم ما في شك أن أصح حديث في هذا الباب هو حديث بصرة بن صفوان، وأما باقي الحديث ففي صحتها نظر. ثم قال وقال أبو زرع حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح، وهو حديث العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة. وقال محمد لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان، وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث، وكأنه لم يرى هذا الحديث صحيحا. كما ذكرت أيضا الإمام أحمد وافق أبو زرع في تصحيح هذا الحديث. وأما أبو مصر فذهب لأن هذا الحديث منقطع، وأن مكحول لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان، فإذا ثبت سماع عنبسة مكحول من عنبسة فالحديث صحيح، لكن إذا لم يثبت فإذا الحديث يتوقف فيه. وطبعا استدل البخاري على أن مكحول لم يسمع من عنبسة بأن مكحول ذكر بينه وبين عنبسة رجل، وهذه أحد الطرق التي يعرف فيها عدم السماع، وهي لو وجدنا شخص دائما يذكر واسطة بينه وبين الشخص الذي يروي عنه ثم وقع في حديث أن هذا الشخص هو عن هذا الشخص مباشرة بدون واسطة، فإذا لم يصرح هذا الشخص بالتحديث فنميل إلى أن هذا الشخص لم يسمع من الشخص الذي روى عنه. وكما ذكرت أن العلماء يستدلون بهذا الشيء على عدم ثبوت السماع، والبخاري هنا استدل بهذا الشيء على أن مكحول لم يسمع من أنبسة. نعم لا نكتفى الحديث ببعضه. نعم نعم يعني نقل في رواية الإمام أحمد إذا أن مس الذكر سواء كان بحال أو بدون حال يعتبر ناقض للوضوء، لكن هذه الرواية ليست مشهورة عن الإمام أحمد وهي ليست بصحيحة، أصل ليست بصحيحة من جهة الأدلة، لأن كما قال ابن حزم غيره أن المس لا يطلق إلا عندما يمس الإنسان هذا الشيء مباشرة بدون حائل وبدون واسطة، فهذا هو المس في اللغة العربية. وأيضا في حديث أبي هريرة الذي في صحته فيه نظر قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، وهنا قال إذا أفضى، والإفضاء هو مس الذكر بدون واسطة وبدون حائل. والجمهور يعني كل من ذهب إلى أن مس الذكر ناقض أو أنه مستحب الوضوء من عنده قالوا لا يكون مستحب أو ناقض حتى يمسه حتى يمس الذكر بدون واسطة. طبعا أيضا في مسألة تتعلق بهذا الحديث وهي مس الفرج بالنسبة للمرأة، هل يعتبر ناقض ولا لا، هل يعتبر ناقض ولا لا، أيضا يعني فيه خلاف بين العلماء. وأيضا الراجح في هذه المسألة هو أن مس الفرج بالنسبة للمرأة مستحب للمرأة أن تتوضأ ولا يجب عليها أن تتوضأ، لأن في حديث بصرة في بعض الروايات أو في كثير من الروايات من مس فرجه، والفرج يطلق طبعا على القبل سواء كان ذكر أو الأمر الآخر. نعم في الرواية الأخرى فرجه تشمل الاثنين. وأيضا ثبت بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت إذا مست المرأة فرجها فيجب عليها أن تتوضأ، أيضا هذا ثابت عن عائشة بأمر المرأة بأن تتوضأ إذا مست فرجها. فراجع في هذه المسألة أيضا هو أنه يستحب ولا يجب. كذلك أيضا في مسألة أخرى تتعلق أيضا بهذا الحديث هو مس الدبر هل ناقض ولا لا، فأيضا فيه خلاف بين العلماء، وفي مذهب الإمام أحمد قولين في هذه المسألة أنه ناقض أو ليس بناقض، ولعل الصحيح في هذه المسألة أنه ليس بناقض لأنه ليس هناك دليل صحيح صريح على أن مس الدبر ناقض. ومن قال بأنه ناقض استدل بأرواية الأخرى وهي إذا مس فرجه، وهذه رواية تفسرها رواية رواية الأخرى وهي إذا مس أحدكم ذكره، تفسر هذه الرواية. وكما قال بعض العلماء أن الفرج لا يطلق إلا على القبل ولا يطلق على الدبر، أن الفرج لا يطلق على الدبر وإنما يطلق على القبل، إذن ليس هناك دليل صحيح وصريح على أن مس الدبر ناقض للوضوء. فإذا الصحيح في هذه المسألة والله أعلم أن مس الدبر ليس بناقض. نعم هنا. إذا كان ممكن الجمع وليس هناك دليل على النسخ، نعم إذا كان عندنا حديثين صحيحين فهنا كما قلت ينبغي أن نجمع بين الحديثين، إذا كان ما في هناك يعني إذا كان يعني نعم إذا كان ما في هناك دليل صريح على النسخ، مثل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ما في شك هذا النسخ، يعني هنا نص على أن هذا الأمر منسوخ، فما وجدنا هناك نص وإنما بس يعني هناك متقدم وتأخر فهذا لا يجعلنا نقول بأن المتأخر ناسخ للمتقدم. لا هذه مسألة أخرى،
أيضا تتعلق بين الجمع بين الأدلة، لكن مسألة أخرى. يعني إذا كان هناك عدة حديث أو عدة نصوص وهناك في بعض النصوص زيادات فتجمع هذه الزيادات، يعني يقال أيضا بالزيادات. وإذا قلنا بالزيادات نكون قد عملنا بجميع الأدلة، عملنا بجميع الأدلة. ابن حزم أيضا يعني يجعل هذا قاعدة يسير عليها. نعم مستحب، مستحب موقوف عليها، حديث عائشة موقوف عليها، وخالف أيضا جمع من الصحابة، ذهبوا لأن مس الفرج لا يعتبر ناقض، وما نصوا على فرج المرأة لا، وإنما أطلقوا بعضهم خصص هذا بالذكر. فأيضا نفس ما يقال في هذا الشيء يقال أيضا في مس الفرج فرج المرأة. قال أبو عيسى حدثنا هناد، هناد هو ابن السري أبو السري التميمي، وهو ثقة عابد مكثر من الحديث، وهو من الطبقة العاشرة، وتوفي عام 43 و200. قال حدثنا ملازم، نعم ملازم نعم هو ابن بدر، نعم هو ابن عبد الله بن بدر الحنفي اليمامي، وهو من الطبقة الثامنة، وأخرج له أصحاب السنن. وذهب الجمهور لأن ملازم نعم ثقة، وممن ذهب إلى هذا الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو زرعة وأيضا النسائي، وقال أبو حاتم وأبو داود أن ملازم نعم لا بأس به. وقال أبو بكر الصبغي عن ملازم نعم فيه نظر. طبعا هذا القول مردود، لأن الجمهور ذهبوا لتوثيق ملازم نعم، لأن الجمهور ذهبوا لتوثيق ملازم نعم، وأيضا هذا القول جرح غير مفسر ثم أيضا هو مجمل، هذا الجرح غير مفسر ثم هو أيضا مجمل. إذا راجع في ملازم نعم أنه ثقة، فما ذهب إلى هذا الجمهور. وأما الإجابة عن قول أبي حاتم، فأبو حاتم رحمه الله معروف أنه متشدد جدا ولا يكاد يوثق شخص، فإذا قال عن شخص صدوق يعني أن هذا الشخص ثقة، بل قد يكون ثقة من كبار الحفاظ. كما أطلق هذا القول وهو نعم كما أطلق هذه العبارة وهي صدوق، أطلق على الإمام الشافعي وعلى الإمام مسلم الحجاج وعلى أبي حفص الفلاس وغيرهم من كبار الحفاظ. فأبو حاتم شديد التزكية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن رحمه الله أيضا متساهل في الجوح، ما أقول متساهل لكن عبارات لينة في الجوح، وهذا بسبب ورعه رحمه الله تعالى، فجوحه ليس بشديد، فتجد يطلق على الشخص الضعيف جدا يقول ليس بالقوي، وأقوى العبارات عنده في الجوح منكر الحديث، هذه أقوى عبارة عنده. ونادر ما يقول عن شخص كذاب أو ضعيف جدا أو يعني قريب من هذه الأقوال التي فيها جرح شديد. فأبو حاتم رحمه الله أيضا عنده تساهل أو عنده نعم عنده لين في إطلاق عبارات الجرح. نفس الشيء أيضا الحافظ البزار عنده لين في إطلاق عبارات الجرح، فيقول عن الشخص الضعيف جدا يقول ليس بالقوي أو ليس بالحافظ. وأيضا كذلك الجزجاني رحمه الله أيضا في عبارات الجرح يعني عنده لين وتساهل، فدائما أو كثير ما يطلق على الأشخاص الضعفاء جدا المتهمين بالكذب يقول عنهم ليسوا بمقنعين، يقول فلان ليس بمقنع. طبعا ينبغي معرفة مناهج الأئمة ومعرفة أيضا هذه العبارات، ف بالتتبع والاستقراء وجدنا أن الجزجاني يطلق ليس بمقنع على الشخص الضعيف جدا بل الشخص الكذاب، فكما قلت ينبغي الاعتناء بهذا الشيء. عن عبد الله بن بدر هو أيضا الحنفي اليمامي، وهو ثقة من الطبقة الرابعة، ووثقه يحيى بن معين وكذلك أيضا أبو زرعة. طبعا ملازم بن عمرو قال عنه نعم ملازم بن عمرو الذهبي أود في كتابه الميزان وقال أودته لأن الإمام أحمد قال عن ملازم بن عمرو حديثه مقارب. طبعا هذه اللفظة ليست بجرح وإنما هي من ألفاظ التعديل. ومعنى حديث مقارب أي مقارب لحديث الثقات، كما ذكرنا أو كما رجحنا هذا سابقا في بحث معنى هذه العبارة. وأكثر من يستعمل هذه العبارة، أو هناك شخصين يعرفون باستعمال هذه العبارة، وهما الإمام أحمد والبخاري. والبخاري أكثر من الإمام أحمد في إطلاق هذه العبارة، وعبارات البخاري هذه العبارة البخاري يستعملها في أو تجدها موجودة في كتاب العلل الكبير للترمذي، وأيضا في سنن الترمذي، في كتاب التاريخ الكبير. يعني ما أعرف أنه استعمل هذه العبارة، أو يمكن استعملها فهو نادر جدا، لكن أكثر ما تكون موجودة في كتاب العلل الكبير للترمذي، وأيضا في السنن للترمذي. وأيضا الإمام أحمد يستعمل هذه العبارة كما ذكرت، والبخاري لعله لا يمكن 20 عبارة، لعله استعمل هذه العبارة 20 مرة تقريبا. وراجع فيها أنه أن هذا الشخص حديث مقارب لحديث الثقات، وقد تطلق على الثقة. وما غير هؤلاء فنادر ما يستعملونها باقي الأئمة. عن قيس بن طلق وابن علي الحنفي اليمامي، وفي قيس بن طلق فيه خلاف، فذهب يحيى بن معين في رواية والعجلي وابن حبان إلى توثيق قيس بن طلق. وأيضا صحح لقيس بن طلق جماعة من الأئمة، فممن صحح لقيس بن طلق ابن حزم وأيضا ابن حبان، وقبلهم أبو حفص الفلاس وعلي بن المديني وأبو جعفر الطحاوي، صححوا لقيس بن طلق لأنهم صححوا هذا الحديث. وذهب الإمام الشافعي إلى أن قيس بن طلق لا يحتج به، لأنه قال سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد أحدا يعرف قيس بن طلق. وأيضا أبو حاتم وأبو زرعة قالوا أن قيس بن طلق لا يحتج به. كذلك أيضا يحيى بن معين في رواية أخرى عنه قال أكثر الناس في قيس بن طلق وأنه لا يحتج به، قال أكثر الناس في قيس بن طلق وأنه لا يحتج به. والراجح في قيس بن طلق هو أنه يحتج به وأنه صدوق، هذا هو الراجح في قيس بن طلق. والدليل على ذلك من وجوه: الوجه الأول أن درسنا حديث قيس بن طلق ووجدناه مستقيم، ووجدنا أيضا هذه الحديث مشابهة لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وأحاديث قيس بن طلق ليست من كثيرة، وإنما هي عشرة أحاديث تقريبا التي ثبتت عنه، قلنا فيهم في تقريبا 15 حديث، لكن في بعض أسانيدها إلى قيس فيها ضعف. فهذه العشر الحديث تقريبا حديث مستقيمة، وألفاظها تشبه ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني هو أن من ذهب إلى أن قيس بن طلق لا يحتج به لم يجرح قيس بن طلق جرحا مفسرا، وإنما قال لا يحتج به كما قال أبو حاتم وأبو زرعة. بعضهم ذهب إلى جهالته كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي. فهذا الشخص يعني وإن كان راجح أنه ليس بالمشهور، لكن لا يعني أنه لا يحتج به، بل من خلال دراستنا لحديثه تبين لنا أن حديثه يحتج به وأن حديثه مستقيم. فمن تكلم في قيس بن طلق ذهب إلى أنه مجهول، وبما أنه مجهول إذن لا يعتمد عليه في هذه المسألة، وخاصة أن حديث بصرة مخالف لحديث لحديث طلق بن علي. فلو جرح العلماء قيس بن طلق جرحا مفسرا كان يمكن ذهبنا إلى هذا القول، لكن الجرح المنقول عن الأئمة في قيس بن طلق الظاهر والله أعلم أنهم يقصدون أن قيس ليس بالمشهور، فإذا إذا كان ليس بالمشهور إذا لا يحتج به. لكن بما أن حديثه مستقيم وأن بعض الأئمة ذهب إلى توثيقه وأن جماعة من الأئمة ذهبوا إلى تصحيح حديثه، فالقول الراجح في قيس بن طلق أنه يحتج به وأنه صدوق. طبعا ما نقدر نقول عنه ثقة من أجل كلام من تكلم فيه، فالشخص المتكلم فيه ما يمكن إطلاق القول بأنه ثقة إلا إذا كان هذا الكلام لا يؤثر. وإن كان طبعا هذا الحديث راجح أنه يعني قد يكون صحيح أو جيد وهو الأقرب، لكن يعني من حيث درجة قيس أنه صدوق. نعم، عن طلق بن علي هو الحنفي وهو صحابي جليل. طلق بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه؟ معنى بضعة أي قطعة منه. وتقدم الكلام على فقه هذه المسألة، وقلنا أن من ذهب لأن الوضوء ليس نعم من ذهب لأن مس الذكر ليس بناقض، دليله هو هذا الحديث. وقلنا راجح في هذه المسألة والله أعلم هو أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، يعني وجوبا لا يجب، وإنما هو مستحب فقط لهذا الحديث، وجمع بين حديث بشرة وحديث طلق بن علي. وهذا هو يعني قول رجح شيخ الإسلام من تيمية، وهو منقول عن الإمام أحمد في رواية عنه كما تقدم. طبعا حديث طلق بن علي أخرجه أصحاب السنن، وأخرجه أيضا الإمام أحمد وطبراني في الكبير وغيرهم، وأيضا الطحاوي رحمه الله ذلك أيضا ممن أخرج هذا الحديث. نعم، أخرج هذا الحديث أبو داود والنسائي في الصغرى وفي الكبرى، والطحاوي في شرح المعاني، وابن حبان وابن أبي شيبة والدارقطني والطبراني في الكبير والبيهقي، كلهم من طريق ملازم به. وأخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد والطحاوي وابن المنذر في الأوسط، نعم في ابن المنذر في كتابه الأوسط، والحاكم في المعرفة، والحازمي في كتاب الاعتبار، والطبراني في الكبير، والدارقطني وابن عدي في كتابه الكامل، كلهم من طريق محمد بن جابر عن قيس به. ومحمد بن جابر ضعفه الأئمة ذهبوا إلى تضعيف محمد بن جابر، وشوف اتفاق فيما بينهم على تضعيف محمد بن جابر وأنه شديد الضعف، لأنه كان يلحق في كتابه ما ليس من حديثه، أو في كتابه الحقات بخط طويل، وهذا يعتبر جرح. وأيضا يقبل التلقين، فأيضا هذا يعتبر جرح، كما ذكرت سابقا أن التلقين على قسمين: قسم يعتبر جرح وقسم لا يعتبر جرح. الذي لا يعتبر جرح إذا كان هذا التلقين من كتابه، من كتاب هذا الشخص المحدث، أما إذا كان هذا التلقين ليس من كتابه يعتبر جرح في الراوي. وأخرجه أيضا الطيالسي والإمام أحمد والطحاوي والطبراني في الكبير والباوي في مسند علي بن الجاد. طبعا الباوي هو علي بن عبد العزيز أبو القاسم، وليس صاحب شرح السنة. والحازم في الاعتبار وابن عدي في الكامل، كل منطقة أيوب بن عتبة عن قيس به، وأيوب بن عتبة كذلك أيضا ضعفه الأئمة. وحديثه طبعا وإن كان هو ضعيف لا يحتج به، أو هو شديد، نعم هو ضعيف، لكن يكتب حديثه ويقبل في الشواذ والمتابعات. وحديث على قسمين: حديثه بالعراق أشد ضعفا من حديثه الذي حدث به في اليمامة، حديث بالعراق أشد ضعفا من حديث الذي حدث به في اليمامة. والسبب في ذلك أنه عندما ذهب العراق حدث بدون كتاب، فلذلك وقعت الأوهام والمنكرات الكثيرة في حديثه. طبعا الطبراني هو حديث طبراني في المعجم الكبير، أو قبل أن نذكر رواية الطبراني، نعم نذكر رواية الطبراني. الطبراني روى حديث طلق بن علي بقلب المتن، فرواه الطبراني من طريق حماد بن محمد عن أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. والطبراني رحمه الله ذهب إلى تصحيح أيضا هذه الرواية، قال أن هذه الرواية أيضا صحيحة، وحتى الرواية الأخرى وهي إنما هو بضعة منك أيضا صحيحة. طبعا هذا في نظر، ولقى بين الرواية الثانية التي هي رواية حماد بن محمد باطلة موضوعة، ما في شك في ذلك، لأن عشر من الرواة طووا هذا الخبر عن أيوب بن عتبة في اللفظ المعروف وهو إنما هو بضعة منك، وتفرد حماد بن محمد برواية هذا الحديث على اللفظ الآخر. وحماد بن محمد ضعف صالح بن محمد الأسدي، وأيضا أبو جعفر العقيلي، وهذا الحديث في هذه الرواية ما في شك أنه باطل موضوع، ما في شك في ذلك، لأنه خالف عشرة من الرواة، وبعض هؤلاء العشرة من كبار الحفاظ مثل أبو داود الطيالسي، ومثل أيضا أبو نعيم الفضل بن دكين، وكذلك أيضا أحمد بن يونس وغيرهم. فحمد بن محمد وهو ضعيف خالف هؤلاء العشرة وبعض من كبار الحفاظ، فإذا روايته باطلة بالإضافة إلى الروايات الأخرى التي تقدمت بموافقة أيوب بن عتبة كما في رواية قيس بن طلق، وكما أيضا في رواية كما في رواية ملازم، كما في رواية عبد الله بن بدر، كما في رواية عبد الله بن بدر، وفي رواية أيضا محمد بن جابر. أيضا هناك إسناد رابع لهذا الحديث، حديث طلق، وهو من طريق عكرمة بن عمار، وهو من طريق عكرمة بن عمار عن قيس بن طلق عن أبيه، وهذه رواية عند ابن حبان، وذهب إلى تصحيح هذه الرواية، لكن لا يعرف لعكرمة بن عمار سماع من قيس بن طلق. وهناك حديث المسند رواه عكرمة بن عمار عن قيس بن طلق، لكن ذكر واسطة بينه وبين قيس بن طلق وهو عبد الله بن بدر، فأيضا هذا فيه دليل على أن عكرمة بن عمار لم يثبت سماع من قيس بن طلق. وكما ذكرنا القول الراجح في هذه المسألة هو أنه لا يكتفى بالسماع، بل لابد من ثبوت السماع، لا يكتفى بالمعاصرة بل لابد من ثبوت السماع، وهذا مذهب جمهور أهل الحديث المتقدمين. ثم قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي أمامة، حديث أبو أمامة خرجه بن ماجه وعبد الرزاق في مصنفه، وابن أبي شيبة أيضا في مصنفه، والطبراني في معجمه الكبير، كلهم من طريق جعفر، كلهم من طريق جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة، وهذا الإسناد ساقط مختلق، لأن جعفر بن الزبير متروك ومتهم بوضع الحديث، جعفر بن الزبير متهم بوضع الحديث، فإذا حديث أبي أمامة حديث موضوع وإسناد ساقط مختلق، لأن جعفر بن الزبير كما قلت متهم بالوضع، ثم تفرد أيضا بهذا الحديث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة. ثم قال أبو عيسى وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين، كما ذكر سابقا أن هذا القول ثابت عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن مسعود وعن أيضا وأيضا عن حذيفة بن اليمان، وكذلك أيضا مروي عن علي بإسناد لا بأس به، وأيضا ثبت عن عمار بن ياسر وهو أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. ثم قالوا بعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك. ثم قالوا هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب، ما يصح في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد فقط، ما يصح في هذا الباب إلا هذا الحديث، أما حديث أبي أمامة فهو حديث ليس بصحيح. ثم قال وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه، وتقدم تخريج رواية أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر، وقد تكلم بعض أهل الحديث بمحمد بن جابر وأيوب بن عتبة، كما قلت محمد بن جابر شبه اتفاق على تضعيفه، وكذلك أيوب بن عتبة، لكن أيوب بن عتبة أقوى من محمد بن جابر، وأنه يقبل في الشواهد والمتابعات، وأن حديث يكتب من أجل الاعتبار. ثم قال وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن، نعم ما في شك أن حديث ملازم بن عمرو هو أصح الأسانيد التي رويت عن طلق بن علي. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم اي نعم صحيح، اي نعم احسنت، ان الذهبي نقل هذا عن ابن القطان، وان خبر قيس بن طلق حسن وليس بصحيح وليس ايضا بضعيف، وكما قلت سابقا ان كما ذكر الاخ عبد الله ايضا ان هذه قاعدة ذكرها ابن القطان وايضا نقرها الحافظ بن حجر، وهذه القاعدة صحيحة، عندما تتكافأ الأقوال في الشخص الواحد نذهب إلى أن هذا الشخص حديثه من قبيل الحسن، لأن الغالب على أئمة الجهر والتعديل أنهم يتشددون، فإذا كان ما في هناك موجه إذن نقول بأن هذا الشخص حديث حسن، كما طبق هذه القاعدة هنا ابن القطان الفاسي على قيس بن طلق. القاسم لا الصحيح في القاسم أنه صدوق، قاسم أبو عبد الرحمن الشامي راجح أنه صدوق، هذا هو الراجح.